الحمد لله الهادي الى سواء السبيل، نحمده سبحانه وتعالى فهو رب الآلاء وإله الأرض والسماء وما بكم من نعمة فمن الله، لا نحصي ثناء على مولانا فهو تعالى كما أثنى على نفسه جل سلطانه وعز جاهه ولا إله غيره، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا يختلط بها ريبة ولا شك ولا زيغ ولا ضلال ولا وثنية ولا صنمية بشرية كانت أم شجرية أم حجرية، فنحن لا نعيش إلا موحدين ولا نلقى الله إن شاء الله إلا مؤمنين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أكمل المخلوقات وسيد أهل الأرض والسماوات، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من المرشدين، فقام صلى الله عليه وسلم بحق الرسالة لم يغمض له جسم على نوم حتى تمت به النعمة وحتى كشف الله به البلاء والغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قطع المعاذير وقطع الاعتذارات، الحق واضح والطريق لائح والمنادي صائح، ونحن أراه نقول كما علمنا الله هذه للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طائفة كثيرة كافرة من حكام المسلمين وممن ابتلى الله المسلمين بحكمهم وسلطانهم ومعهم بعض الملحدين وبطانات الشر والسوء، لا تزال هذه الطائفة تفهم وتحاول أن تفهم غيرها بأن دين الإسلام لا يصلح لهذا الزمان وبأن الإسلام قاصر عن استيعاب حاجات الناس. هؤلاء الضلال المغالطون إنما عذرهم لأنهم نشأوا في بيئات بعضها يهودي وبعضها نصراني وبعضها شيوعي وبعضها متحلل رأسمالي، فكانت تربيتهم ومعلوماتهم عن الإسلام تنضح من البيئة التي تربوا فيها وتعلموا، فنشأوا لا يعلمون عن الإسلام اللهم إلا بعض القشور وبعض السطحيات، أما تعمق في حقيقة الإسلام فهم أبعد الناس عن هذا التعمق وأجهل الناس بدينهم. تربوا في بلاد تدعي أنها نصرانية أو مسيحية، ونحن نعلم بأن المسيحية لجأت إلى الرهبانية والتبتل والانقطاع إلى الله بحجة الرهبنة والعبادة، حتى كان لسان نطقها يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدل له الأيسر، ومن طلب منك جلبابك فأعطيه جلبابك، إلى آخر ما نعلمه عن الانقطاع والتبتل والرهبانية التي لا تزال تعيش في مخالق الكنائس والأديرة إلى يومنا هذا انقطاع عن الحياة، تحريم للزواج، الزهد الكامل والتقشف فيما يبدو أمام الناس والله أعلم بحقائق الأمور وما يرتكب من فسق وضلال في الواقع. اليهودية من قبل النصرانية كانت مادية محضة وآثارها الباقية في الأسفار ما هي إلا معلومات عن تواريخ سفر الخروج أو سفر كذا وكذا، تاريخ يحكي عذاب هذه الأمة الإسرائيلية وما جرى لها من اضطهاد وما جرى لها من أوامر وما قابلت به أمر ربها، مع أننا نؤمن بأن الأسفار الموجودة مؤلفة وليست من الله 100%، فنسوا حظا مما ذكروا به كما حكى القرآن عن اليهود والنصارى لأنهم تركوا جزءا كبيرا مما ذكرهم الله به في كتابه السماوي التوراة والإنجيل، ألفوا كتبا استعاضوا بها عن كتاب الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. تربى عملاؤنا وبعض حكامنا وكثير منهم في هذه البلاد التي تدين إما باليهودية وإما بالمسيحية، وهما ملتان قاصرتان لا يصلحان قط لحكم الأرض، فأولاهما مادية محضة لا تعرف إلا ملء الجيب ونيل الشهوة، لا تعرف إنسانية ولا ذوقا ولا مروءة ولا توحيدا، بل تقيم المذابح والحروب والعداء في الأرض كلها كما وفقهم الله ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله، وثانيتهما لا تصلح أيضا لقيادة العالم الذي يعج بالحركة ويتموج بالصخب والضجيج والجري وراء المادة، لا يمكن أن يصلح له في القيادة رهبنة ولا تبتل وانقطاع كامل وتخريب ما عمر من هذه الحياة. فشلت الديانتان في قيادة المجتمع الإنساني، وجاء هؤلاء الفاشلون من هذه المجتمعات الفاشلة فظنوا بأن الإسلام هو الآخر، هو المكمل للثالوث، هو أيضا من دوره رهبنة أو مادية، وكذبوا، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الإسلام من نعم الله عليه أنه صار كتابه وهو القرآن دستور الوجود وكتاب الخلود ومصدر الإسلام الأول، صانه من أن تمسه يد مغير أو مبدل أو محرف أو مؤلف، فهو كما أنزله الله من تحت العرش إلى يومنا هذا لن يستطع شيطان من الجن أو الإنس أن يحوم حول رحابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا امتياز ما شاركنا فيه ملة من الملل، ونتحدى بهذا كل أهل الدنيا. الامتياز الثاني لأن هذا القرآن ولوائحه التفسيرية أو مذكراته التوضيحية في السنة لم تترك شيئا من أمور المعاش والمعاد إلا بينت أصوله وقواعده، فليس هو رهبانية كما فعلت النصارى ولا مادية كما فعلت اليهود ولا إلحادا كما فعل الشيوعية ولا تخبطا في المال ومضاربة في بورصة العقود والأموال والعملة كالرأسمالية أبدا، ليس هو نزوات ولا شهوات، وإنما هو التعقل الكامل والجمع بين حق الله وحق الناس، بين أمور المعاش والمعاد، بين حق المصحف والسيف، بين حق الدين والدولة، بين حق القضاء والسياسة. ما من شيء يخطر على بال الإنسان إلا وقد نص عليه الدين ووضع له الإطار العام والقواعد العامة، وإلا ليدخل في التفصيلات التي تخضع لظروف الأمم والشعوب، إلا أنه قيد كل شيء بقواعده العامة تحت عنوان ومبدأ لا تظلمون ولا تظلمون، وتحت مبدأ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبق لنا في خطبة سابقة قبل الماضية أن تلونا عليكم وشرحنا اليوم أكملت لكم دينكم، هو دين كامل ليس فيه نقص ولا نقص ولا عوز، فجاء نبينا الحبيب الصادق الأمين الذي كلف أن يحمل رسالة الإسلام وأن يبلغها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جاء هذا النبي الكريم فوضح في علانية وفي إبانة بأن دينه الذي أتى به ما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقرركم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه، ولقد جئتكم بالملة الحنيفية السهلة حتى تركتكم على المحجة البيضاء، أي على الطريق الواضح اللائح الصريح الصحيح، ليلها كنهارها ليس فيها ظلام ولا غموض ولا حيرة ولا ارتباك ولا شك، ليلها كنهارها كلها نهار لا يزيغ عنها إلا هالك. فهؤلاء الحكام وعملاؤهم من الملحدين الذين يحاولون أن يفهموا أو أن يفهموا غيرهم لأننا لو حكمنا بالإسلام لما وجدنا نصوصا تستوعب أحكام الناس ولا ما جد من أمور. ومنذ أيام ظهر العدد الجديد في مجلة الدعوة الإسلامية وكلكم قرأتموها، عدد ذي القعدة، وفيه لأحد كبار القضاة والمستشارين في مجلس الدولة بيان كامل لمشروع الدستور الإسلامي. يحوي هذا المشروع للدستور الإسلامي 78 مادة كلها إسلام، وقال لهم: هذا هو الدستور الإسلامي كله حضارة وكله مدنية، وأنا أتحدث أي إنسان يثبت أي خلل في أي مادة من هذه المواد 78، من أول مادة لآخر مادة، بيّن لغة البلد وبيّن الدين بتاع البلد وبيّن من أين تستقي قوانينها وبيّن تعيين الرئيس بتاع الدولة والحكام بتوعه والوزراء وسلطة الشعب، كل ما يخطر بالبال في الدساتير موجود في هذا المشروع، ولن يصنعه الأزهر حتى نقول ده دروشة أو ناس مجاهيل أو مهابيل، وإنما وضعه رجال مجلس الدولة وهم أعلى سلطة في الدولة قانونا. فوضع هذا المسلم هذا المشروع وقال لهم: هذا هو المشروع، خلوه منه وركنوه في الدرج كشأنهم وعادتهم في كل ما هو إسلامي. فبتركنوه ليه؟ قولوا لنا ركنتم المشروع ده ليه؟ إيه عيبه؟ ليه ما نتعطوش هذا المشروع في الجرائد وقلتم هذا مشروع قابل للمناقشة الحرة ونرجو أن نتلقى الآراء حتى تروا، وأنا أحقق هذا وأؤكد، سترون إجماعا مذهلا من كل فئات الشعب على أنه مشروع يجب أن يخرج من دائرة المشروعية إلى دائرة الدستور الخالد وأن يستفتى عليه فورا، فإنه دستور كامل وكافل لإسعاد الناس في دينهم ودنياهم في معاشهم ومعادهم. قرأت هذا المشروع في المجلة وعجبت، قلت أين كان هذا؟ ولولا أن المجلة نشرته ما عرفنا أن مشروعا قدم، ولكن نسمع من الحكام الظلمة أن علماء الأزهر مقصرون، لم يقدموا لنا الفقه الإسلامي مقننا حتى يستطيع القاضي أن يكون معه قوانين يحكم بها، وكذبوا. دستور قدم لهم كمشروع فلم يعبأوا به ودفنوه، قوانين المدنية والجنائية والشخصية وقانون الأسرة كله مقدم لهم وموجود مرارا، والأزهر وشيخه السابق عبد الحليم محمود رحمه الله أعلن هذا مرارا وقال قد برئت ذمة الأزهر، وإنما الذنب كل الذنب على رئيس مجلس الشعب وعلى المعوقين وعلى من يوحون إليه بأن يدفن هذه القوانين وأن يدفن أصواه وهو الدستور الإسلامي، وليس لهم عذر إلا الله. ولأجل أن أشهدكم في علمية قد كتبت هذا أو مثل هذا في كتابي الأخير هذه دعوتنا، ولكن من أجل أن أشهدكم فوق هذا المنبر على كمال الإسلام وتمام الإسلام وعلى عظمة الإسلام وأنه ما ترك شيئا يخطر ببال الإنسان في مرافق الناس، سواء كان في مرافقهم الخاصة أو الجماعية أو العامة، على مستوى الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الدولة أو العلاقات العالمية إلا أحصاها. رجعت إلى كتب الفقه التي ندرسها نحن كعلماء في الأزهر ويدرسها الطلاب الصغار من سنة أولى في المعهد الديني إلى آخر سنة في تخصص الوعظ والإرشاد أو في الكلية العربية أو الشريعة والقانون. كل الطلاب يدرسون كل هذه الأبواب دراسة مستوعبة، دراسة كاملة، لأنها هذا هو الإسلام، ويدرسون إلا أنهم يدرسونه لمجرد الدراسة فقط ومجرد النجاح، لأن الدولة لا تؤمن بهذا، ولو آمنت بهذا لكانت هي الأولى قبل الطلاب أن تطبق هذا تطبيقا عمليا في حياة الناس، وأن تأخذهم بدين الله، وأن يكون الله كما هو أحكم الحاكمين، فإننا لا نرتضي لغير الله حكما. وذهبت إلى أصغر كتاب في الفقه، قلت بلاش الكتب الكبيرة عشان ربما المنجيل اللي فيها مش هيقضي يوم ولا اثنين، او يحصل عند الحكام مرض كلوي اما يطلعوا الكلام ويبهدوا بالحق الناصع، يجيب اصغر كتاب في الفقه بيدرس في الازهر وفي كليات الشريعه وفي الجامعات. ونقلت انه هذه العناوين مجرد عناوين سأتلوها عليكم الان حتى تعلموا أن كل من يدعي أن الإسلام رهبنة أو كهنوت أو لا يستطيع الإسلام أن يحكم الناس، ابصقوا عليه واضربوه بالنعال على أي مستوى كان في أي مركز كان، وقوله يا جاهل ها هو الأزهر والجامعات تدرس الإسلام كأعظم دساتير في العالم بما لم يأتي به الأواخر والأوائل، وإنما أنتم المغرضون بل أنتم المفسدون، كتمتم ما أنزل الله وركنتموه في الأدراج حتى لا يعلم الشعب ما خبئ عنه من حقائق. نقلت من أصغر كتاب في الفقه هذه العناوين، أكتفي بصرفها فوق هذا المنبر كعناوين بتدرس رسمي شرعي في أي كتاب فقه، واللي عنده شك في هذا يجيني فراره الكتب اللي بتدرس هذه الموضوعات كلها ويشوف ايه لناس من اعمال الناس اللي الاسلام قالش عليه. طبعا على رأس ما يدرك في كتب الفقه الاسلامي العقيدة، العقيدة هي التوحيد الخالص وأنه لا إله إلا الله، وأن الله منزه عن كل علة وعن كل نقص وعن كل عيب، وأنه لا يصح أن يشرك به إله آخر تحت أي عنوان أو أي صورة من بشر أو حجر أو شجر أو نبي أو ولي أو أي إنسان مهما كان أو أي ملك. كل الكائنات تخضع لرب الأرض والسماوات. فهذه العقيدة يطول شرحها لو كلمنا في كتب الفقه ما تركت شيئا، عشرات الصفحات في العقيدة الوحدة. فإذا انتهت كتب الفقه للعقيدة ذكرت العبادة بأنواعها، الصلاة من أول كتاب الطهارة بالوضوء بالتيمم بالغسل بالحيض والنفاس بالمسح على الجبيرة بالمسح على الخفين بأحكام النجاسات بأحكام المياه كلها، أشياء مذهلة باب الطهارة. ثم الصلاة بكل أنواعها، ثم الصيام، ثم الزكاة بكل أنواعها، ثم الحج، ثم بيان الأخلاق بالصدق والإخلاص والأمانة والشجاعة والبروءة والنبل والكرم إلى آخر الأخلاق. ثم تنزل كتب الفقه في المعاملات. ومن ضمن ما ذكر في كتب الفقه ودرسناه نحن ويدرسه الطلاب والأطفال الآن في الأزهر، مش الحكام اللي عاملين درجات عالية وبيبضوا بالمئات ويكتمون ما أنزل الله، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه الله يوم ولا يزكيهم لا ينظر الله إليهم من رحمة ولهم عذاب أليم. المعاملة ايه اللي في كتب الفقه اللي بتدرك تفصيليا؟ البيع والشراء واحكام البيع والشراء عشرات الاوراق في كتب الفقه، احكام الشركات، المشاركة، الوكالة والتوكيل، الرهن واحكام الرهن والرهان، الاجارة بكل انواعها سواء اجارة عينية او معنوية، إجارة عقار أو منقولات، الزواج والطلاق، وطبعا بيتبع الزواج والطلاق الخلع والرجعة والإيلاء، وبيتبع الطلاق العدة والنفقة والحضانة، كل ده موجود في كتب الفقه بالتفصيل الكامل. وإن كان قانون الأحوال الشخصية جاءوا أخيرا جاء طفرة من غير فكر ولا روية وخالف دين الله ودين رسوله. الميراث واحكام الميراث عند الوفاة لما لم يستطع اي نظام ارضي ان يضعه الان للثروات بشهادة الاجانب انفسهم. احكام الحدود، والحدود في الاسلام سبعة: حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القتل، حد الزنا، حد الحرارة، وحد القذف. يبقى السرقة والزنا والردة والقذف والقتل هذه الحدود السبعة شرعها الإسلام سياجا للأمة وردعا للفجرة، ولم يشرعها الله لمجرد مآبر الناس في الشارع ناخدهم ونقتل فيهم. كل من يفهم هذا يبقى ده عبارة عن ما قلش حمار، لان لما اقول له حمار عليه يبقى احترفه ولا يستاهل يحكي كمان، لان هذا من الجهالة. الاسلام ما بيكمش الحد الا اذا فشلت كل الحلول في هذا الشخص واصبح وجوده خطرا على الفرد والجماعة والامة، ويجب ان يبقر كل عضو سيتعدى منه الداء لنقيف الجسم. واي انسان منا بيكون صبعه فيه سرطان او مرض معدي ولابد من سيران المرض الى بقيه الكف فبقيه الجسم، كل الاطباء بيقرروا فعلا فورا قطع الاصبع حرصا على سلامه بقيه البدن. فاذا وجد مجرم خطر وعولج بكل انواع العلاجات ووفرنا له الامن والطعام والشراب، ومع هذا لقد اصبحت ايران فيه خلقا وطبيعه، كيف يأتي مجرم ويقول لا الرحمة وما يصحش زي ما دبحين؟ اما هو بيدبح يبقى كويس، نعم يمكن حد الله يبقى فخ، وهذا من التفريق وانتظام الشخصية. خذوا الفتح تضرب ايضا بعض الحدود قضاء، احكام القضاء كله كيف يجلس القاضي وكيف ينتخب وكيف يحكم. والقرآن قال واذا حكمتم بينك ان تحكموا بالعدل، والانسان فصل هذا تفصيل كامل في عشرات الاوراق في كتب الفكر. باب الشهادة، شهادات مش في عشرة ساعات على اشهد شهادة اذكرها ايه البينة على ما ادعى واليمين على ما انكر، شروط الخليفة الحاكم العام وشروط الحاكم المحلي المحدود، شروط من اهم ما خلق الله ومن اهم ما شرع. مش فوضى، مش اي واحد يغلب بالسلطة ويغلب بالنبوذ شغال ملطجة او فتوة ويقول على كرسي نقول له خلاص امين ونسجد له. لا، الاسلام وضع شروط هنا وقاية وعلاج من اهم ما يكون لتعيين الحاكم العام والخليفة العام وحكامه اللي تحته. وهذه اسلوب الحكم العادل، كيف جاب ربنا للشورى اللي بيسموها الحكم الديمقراطي شورى اسمها شرط الشورى، وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر، احكام توثيق المعاملات كالدين وبيع السلم والقرض والسلم والحاجات دي كلها توثيقها ازاي. اطول ايه في القران في ايه الدين في اخر البقره، مما يدل على ان الانسان بيعنى بمعاملات الناس جدا. واذا ما كانش جاب اطول ايه كان جابها في الصلاه، لو كان رهبانيه كان جابها مثلا في قراءه القران والقراءات في الجوامع. وانما اطول ايه جت في الديون والمعاملات والشهاده توثيق البيع والشراء. وبعدين احكام المعاهدات واحكام العقود واحكام العهود والوعود، نبذ العهد بيننا وبين الدولة التي عاهدناها عندما تبين الخيانة والغدر منهم، كيف ننبذ العهد ونرفضه، فانبذ إليهم على سواء، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إعلان الحرب موجود في القرآن وفي السنة، كيف نعلن الحرب على العدو إذا ثبت عداوته ونبذنا له العهد، كيف نعبئ الأمة التعبئة العامة أو التعبئة المحدودة موجود هذا أيضا. تنظيم صفوف الجيش والشرطة كيف ننظم وكيف نطهر هذه الصفوف من الخونة والعملاء والجبناء. وبعدين الثبات عند الحرب وتحريم الفرار، وأنه من ضمن أكبر الكبائر فرار المسلم وهو يحارب، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا للدافئة فقد باء بغضب من الله ومآه جهنم. لابد أن يثبت إذا لقيتم فئة فاثبتوا حتى النصر أو الشهادة. أحكام الغنائم اللي متخلفة من الحرب، أحكام الفئة اللي بيجي من الحرب، أحكام الأسرى ونظام الأسرى نعمل فيهم إيه، أحكام الصيد والذبائح نصطاد ايه ونذبح ايه، ايه اللي ينذبح وينصاد وايه اللي حرام وحلال، وكيف الذبح وكيف الصيد، ما يحل من الاطعمة وما يحرم. الصيد سواء كان وقاية او علاج، وكيف نص عليه الاسلام حتى طلعت كتب مخصوصة اسمها الصيد النبوي، وفي احاديث سليمة جدا نص عليها الرسول واقرها العلم الحديث خير اقرار. احكام الغش والرشوة اللي بقت الان لها مدارس وقت فيها الاصل، واللي عاوز يقضي حقه بالشرف والايمان والامانة يبقى متخلف يبقى رجعي وان شاء الله هيلتصح كده بالسنين حتى يتبهدل ولا يقضى له طلب. احكام الغش في كتب الفقه الاسلامي، والرشوة الربا بكل اصنافه، الظلم، تدليس، الميسر اللي هو القمار، الوثنية بكل صورها وتحريمها، الودائع واحكام العارية، واحياء الموات اللي يعمر الارض الخربانة الصحراء، من احيا مواتا فهو ملك له، احكام الغصب، احكام الضمانات واحكام الكفالة والشفعة واللقطة اللي تلتقي في الشارع، الهبة والهدية والصدقة والوقف والوصايا، أحكام العتق من العبودية والتفليس والحجر للمصلحة، حق الجار والمضاربات والمزارعة والمساعدات، أحكام التجارة والصناعة والزراعة، أحكام العمل والعمال، الهجرة وأقسامها ومتى تكون، والإمان والأمان، إعطاء الأمان لمخالف في العقيدة أو المحارب طلب منا الأمان على التفاوض، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مما المهادنة، كيف نهاجر العدو، إيه شروط الهدنة، معاملة المخالف في العقيدة، نعامل النصارى زي واليهود سواء من جهة البر أن تبروهم أو المصاهرة أو العدل في الأحكام، وعلى التعدي اللي المجرمين بيعلنوه الإسلام لو جه هيدبحوكم، الكفرة والفجرة يكذبون على الله ويفترون، تدريب على الجهاد باب كبير في الفقه اسمه السبق والرمي، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وكان الصحابي ما يتخرجش من مدرسة الصبيان وهم صغار إلا بعد ما يصير 100%، ما يقبلش منه إنه ينشن 10 من 10 وينجح 100 من 100، لو غلط 1 من 100 يرجع يتدرب تاني 100%، حتى كان يصطاد الطير على صوته بالليل وهو بيصيف جو على صوته من شدة الفراسة بتاعتهم والقوة والانتباه، يضرب الرصاصة تجيب الطير في ظلام الليل على صوته على صوته، أسبق من الطائرات دخل الصوت. الجهاد وأحكام الجهاد والشهادة في سبيل الله، باب الرمي والسبق، ما يحل من الحيوان والطير وما يحرم، أحكام الرضاع وأحكام اللعان والظهار والقصاص والقسامة، أحكام الديات يدفع بها ازاي، الأمان والكفارات والنذر، وأحكام العمرة والرقص. ده اللي قدرت أجيبه قبل الجمعة وأنا لسه في البلد، قبل عمرة جيني على عجل كذوب اللي قدرت أكتبه من الكتب بتاع الفقه، هذه العناوين، وهناك أبواب ثانية استوعبت كل مرافق الحياة، علاوة على إن الرب في القرآن والسنة مش بس ليه قوانين ظاهرة، لا ده بيحكم منك القلب من الداخل، داخل النفس وخفاياها، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. القوانين العادية البشرية لا تحكم من الناس إلا ظاهرهم، والحاكم ليس له شأن بنيات الناس ولا بضمائرهم ولا ما يكتمون. أما دين الإسلام فهو يتتبع المسلم في حناياه وخفاياه، ويحاسبه على الظن وعلى الفكر، ويحاسبه على ما عقد عليه النية، وإنما الأعمال بالنيات، وهذا هو امتياز الإسلام. ثم إن الإسلام حكم بأنه دين كامل، فقد أخبرنا عن الماضي كله، فوضح لنا التاريخ من يوم أن خلق الله الأرض والسماء وخلق أبانا آدم، ثم وضح لنا المستقبل من ساعة أن نموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة والنار في النار، ثم وضح لنا ما حضر بين أيدينا من السماوات العلى والعرش والكرسي وما تحت الثرى، فأنبأنا بالماضي والحاضر والمستقبل وما تغيب وسماه غيبا أخبرنا الله فيه، والفلسفة لم تستطع أن تكتشف بعض هذه الحقائق التي أراحنا الله عز وجل لها، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أما بعد هذه الجولة المختصرة السريعة الخاصفة الموجزة في كتب الفقه وبيان مجرد العناوين لأحكام الفقه التي شرحت نصوص الإسلام، ألا فاصفعوا كل إنسان مجرم جاهل أو ضال يدعي لأن الإسلام لا يمكن أن يحكم الناس أو أن الإسلام رهبنة أو جهلوت، قولوا له يا مجرم تعلم ثم احكم، تعلم أولا حتى تفوه الحق ثم احكم. أما بعد ثانيا فنادوا واسليكم في مجلس الشعب وقولوا لهم يا من مثلتمونا وانتخبناكم اتقوا الله في دينكم. وكما تبحثون عن سلاح الجمعيات وتبحثون عن تآوي الغيظ وتبحثون عن البذرة وتبحثون عن مصالحكم وعن مصالح من انتخبوكم ليعيدوا انتخابكم، ألا فأعلنوها ولو مرة كلمة لله، أعلوا بها دين الله. كلمة الله دائما هي العليا، ارضوا لله، طالبوا بشرع الله، تحدوا هؤلاء المعوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم. اللهم بلغنا فاشهد وأنت خير الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمد رسول الله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاطلبوا من مصلحة الإحصاء عدد من انتحروا في مصر أو في البلاد الإسلامية حتى تقفوا على حقيقة إسلامكم، وأننا مع الفسق الشائع في البلد ومع الضلال ومع تحلل أجهزة الإعلام ومع جهالة وضلالة حكام كثيرين من المسلمين، ومع هذا فإن بقية الإسلام فينا وبقية الإيمان أكرمنا الله بها كثيرا، فثبت أن عدد من ينتحر في البلاد الإسلامية على ما فيها من فسق وضلال ومخالفة لشريعة الله، عدد من ينتحرون في البلاد الإسلامية على ما فيها أقل بكثير جدا ممن ينتحرون في البلاد التي يتخذ منها المغرورون أمثلة كبرى للحضارة والمدنية. وقد نقل عن مجلة إيطالية تسمى مجلة أوروبيو الإيطالية الصادرة في 13/5/79، يعني بقالها تقريبا من 5 شهور. المجلة بتقول المنتحرون في العالم، عدد المنتحرون يوميا، هذا احصاء يومي مش شهري، على مستوى العالم كله المتوسط اليومي 1000 شخص ينتحرون يوميا في العالم كله. 10,000 يحاولون الانتحار ثم يدركون فيمنعون من اكمال الانتحار. دول بقى حاجه جديده، يعني رجل يحاول انتحار وفي اخر لحظه يشدهم من النار، يشدهم من الميه، يمنعوا عنهم السكين اللي هتحرقهم بها، السم اللي هتعضوه. واعظم هذه الدول وهي الدوله الاولى في عدد المنتحرين امريكا. امريكا اللي يقول عليها رب الدولار والسلاح، دايما يقولوا اعظم واكبر واغنى واقوى دوله امريكا. 77 يعني اول عام اول نشرت رسميا لانه قد انتحر فيها 27,062 منتحر في عام واحد في امريكا. ليه دول منتحرين ليه؟ ملقوش نسوان، ملقوش حب وجنس غير اني فيه، ملقوش مال، المال عندهم بيتكيف بالجروف ما بينعدش. امال ايه؟ فقد الايمان بالله، فقد الضبط والربط، مفيش عقيدة عند الشباب، الشباب مش لاقي ايه يعني اكل وشرب، ضميره من جوه، الضمير اللي هو نائب عن الله في جسم كل مولود، فطرة عمالة بتصفه وتقول اين غذائي؟ غذيت فرجك بالنساء، غذيت بطنك بالطعام والشراب، فأين ذكر الله الأرواح؟ هذا صادق يصرخ في أمريكا وغير أمريكا، لابد كل مولود يدعى الفطرة. أمريكا 77 23,063 منتحر، اليابان ثاني أمريكا 19,786 حصل الإحصاء الرسمي في عام واحد ألمانيا الغربية 12900 منتحر، فرنسا 8199 منتحر، المجر 4307 منتحر. الأزهر ماشي كده، ما حد يقول الأزهر بيلخبط عشان يعمل نفس دعاية أو يعمل دعاية ضد أمريكا أو بتاع. ده مجلة إيطالية اسمها أورديو الإيطالية تاريخ 13/5/79 من أنا 5 شهور. أنا جايب هذا الإحصاء وأقرأه من واقع المجلة الإيطالية عشان أثبت لكم، لأن هذه البلاد لا ينقصها مال. فرنسا وألمانيا والمجر واليابان وأمريكا عندهم الغنى وعندهم الزنا بالنهار عالمي. فلما هذا الانتحار؟ لأن ابن آدم فيه عنصرين، عنصر يطلب أكلا وشربا وهو عنصر أدنى عنصر وأخف عناصر ابن آدم، عنصر الشحم واللحم والدم وهذا الهيكل اللي بيعيش كأي حيوان وبعدين يموت كأي حيوان ويبقى تراب والدود بياكله. أما العنصر الثاني وهو عنصر الروح فلا تستقر ولا تستريح ولا تريح الجسم إلا إذا تغذت باتصالها بالله العليم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلمون اثبتوا على دينكم واعلموا أنكم أعظم أهل الأرض ديانة ودستورا بقرآنكم العظيم وفقها وعلما، اثبتوا على كتابكم وسنة نبيكم، طالبوا ممثليكم في مجلس الشعب وقولوا لهم لعنة الله على من يتقاضب والتبن ويأخذ أصواتا من الناس ثم تكاسل عن نصر كلمة الله وإعلاء دين الله. إن الحضارة قد فشلت في الغرب وفي الشرق، فشلت الرأسمالي والشيوعي والاشتراكي، فشلت في كل نظمها لأنها تنكرت الطريق وانحرفت عن سبيل الله. والله قد أوعد وحدد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا تعليماتنا وقرآننا فنسيتها أي تركتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم بلغنا فاشهد وأنت خير الشاهدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بأيدينا إن زللنا وسامحنا إن أخطأنا. قل لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا. اللهم املأ قلبنا أمنا وإيمانا واملأ بيوتنا بركة وسلاما. اللهم صر كل حزين وعوض على كل مصاب وعاف كل مبتلى واهد كل مذنب. اللهم اشرح صدرنا ويسر أمرنا واجبر كسرنا. اللهم حل عقدنا وفك مشكلاتنا وأرجعنا إلى إسلامنا. اللهم أرجعنا إلى حكم إسلامنا. اللهم لا نحكم إلا ما أنزلت من شريعة وأنزلت من كتاب. اللهم لا نموت حتى نرى دين الإسلام منصورا ودين الإلحاد مدحورا. يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول يا رب العالمين. لا تنسوا مسجدكم وجمعيتكم من البذل والسخاء يا أهل الإيمان والوفاء. وأسأل الله تعالى أن يبيض وجهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الدرس بعد اختام صلاة الجمعة اليوم إن شاء الله، والحلقة 276 أخرى إن شاء الله هنا مع الله في كتابه بعد المغرب، والجمعة الآتية في هذا المكان أيضا. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه. آمين. وأستغفر الله لي ولكم. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على أشرف الكائنات وخير من مشى على الأرض وعرج على السماوات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام يتلخص في كلمتين اثنتين نذكرهما ونبينهما ثم نضرب لهما نموذجا ومثلا طيبا ثم نستغفر الله وننصرف. الإسلام يتلخص ويتبلور في كلمتين ثنتين لا ثالث لهما. الكلمة الأولى الإيمان بالخالق، والكلمة الثانية الأمانة مع المخلوق. فتنبه أخي واعلم بأن الإسلام مهما تعدت فروعه ومهما كثرت أساليبه في القرآن أو الأحاديث أو كتب الفقه، أو مهما تعدت محاضرات العلماء وخطب الخطباء وعظات الوعاظ، فاعلم بأن كل هذا يدور حول هاتين الكلمتين: إيمان بالخالق وأمانة مع المخلوق. والواقع أن كل واحد منا مكلف شرعا أن يفتش عن نفسه حول هذين العنصرين: هل هو مؤمن بالله؟ وهل هو أمين مع عباد الله أم لا؟ فإن وجد نفسه قد استكمل هذين العنصرين فليحمد الله على نعمة التوفيق وليطلب من الله المزيد. وإذا وجد نفسه مقصرا أو مهملا أو دون مرحلة الكمال فليسعى جهده في الإكمال والإتمام والفرصة الأخيرة. فإنك ما دمت حيا أخي فإنك تستطيع أن تجبر الكثير وأن تعوض ما فات وأن تتدارك من تفلت إليك. أما بعد الموت فمهما ألححت على الله أن يمنحك فرصة لتعيد الكرة أو لتستأنف العمل مع الله فإن الله لن يجيب لك سؤالا ولن يستجيب لك دعاء ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الفرصة إخواني هنا، الفرصة في هذه الدنيا ما دامت فيك الروح تستطيع أن تستأنف مع الله توبة وعملا صالحا، تستطيع أن تقول تبت يا رب ورجعت وأسدت وندمت. أما بعد خروج الروح فلا توبة هناك لأن الأوان قد فات. حاذر يا أخي من أن تتخلف ومن أن تفوت ومن أن تؤخر التوبة اعتمادا على طول العمر، فإن الأرواح بيد الملك الفتاح لا نعلم متى يقبضها، وقد كثر في هذه الأيام موت الفجأة. إني هناك أرقم الموضوع عن قرب في بلد واحد ريفي، بلد واحد بس أرقم فيها الحال. حضرت منذ شهر ونصف تقريبا في 44 يوم، 44 يوم حضرت أكثر من 28 مأتم، مأتم في بلد واحد 28، وليس فيها مرض معدي ولا طاعون ولا كوليرا. كل تقرير أطباء موت الفجأة، موت الفجأة. وسألت القادرين للعزاء في هذه المآتم كلها فيقولون عندنا أكثر من هذا، عندنا أكثر من هذا. موت الفجأة هذا جائز على كل واحد منا، بينما الإنسان ماشٍ وساهٍ الهجر عليه هادم اللذات، مفرق الجماعات، ميسر البنات. فإذا ذلك فجأة أصبحت في دار الآخرة حيث لا عمل، إنما هو الحساب، فإما جنة وإما نار. إذن خلاصة الإسلام الإيمان والأمانة. الإيمان ده مع الله، الأمانة مع الخلق. الإيمان طيب كيف نعرف أن الإيمان متوفر معنا أو محقق؟ وكيف نعرف بأن الأمانة أيضا موجودة معنا؟ هناك خداع للنفس، أحيانا تخدع النفس نفسها فتدعي أنها مؤمنة وهي غير مؤمنة بالله، تدعي أنها أمينة مع الخلق وهي غير أمينة. فمتى يميز الإنسان بين خداع النفس وبين تقييدها للواقع والحقيقة؟ والله أعطانا الله مواصفات للإيمان وعلامات. الله لم يترك عبده المؤمن في حيرة، إنما ترك الإسلام على بينة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ألا ومن يتبعني أو فمن كان على بينة من ربه. بينة، كل مؤمن يعيش على بينة على وضوح. الطريق لائح وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه، لا انحراف ولا التواء ولا اعوجاج ولا أمس. نعم. طيب أعرف إزاي؟ أما الإيمان بالله فله علامات، وأما الأمانة مع عباد الله فأيضا لها علامات. فمن جملة علامات الإيمان بالله، الإيمان هو مش الإيمان التقليدي أو الإيمان الوراثي أو إيمان البيئة أو الوسط، لا، أنا بتكلم عن الإيمان اللي ربنا أمر به، آمنوا بالله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان اللي ربنا طلب، مش الإيمان اللي طلعنا كمناس بينه وبين الإيمان بول شاسع أبعد من ما بين الأرض والسماء، ويدعون الإله ويذكرون في بلاد الإسلام والإيمان فينشئ، والناس بتعاملهم على أنهم مؤمنون. إنما الله يوم القيامة بالدعوة، رب العزة مش هيطالبك بشهادة الميلاد، يقول لك وريني شهادة الميلاد عشان نعرف أنت مولود فين، أو ورينا البطاقة العائلية عشان نشوف الجنسية ايه والديانة. ابدا، كل هذا غير معتبر عند الله. يا مناسك الدين، الديانة مسلم وهو بريء من الاسلام قولا وعملا واعتقادا، لا عقيدة اسلامية ولا كلام اسلامي ولا عمل ولا اخلاق اسلامية. انهم يلقى ايمان وجد او مكتوب كده في البطاقة عملية، ومن عمله احنا احترام وافندي متعودين سلام عليه نوصل. من علامات الإيمان بالله السليم، الإيمان السليم، إنك تستوي حالك في السر كالعلم أمام الناس كحالك من ورائهم، لا يكون لك وجهين، ملعون ذو وجهين. وأول علامة في إيمان يليه يستوي سره وعلمه. هناك منافقين اللي ربنا قال عليهم إن منافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا ليوم الله، وسوى النفاق وسوى الشقاق وسوى الرياء وسبوا المداهنة ومراءة الناس وأخلصوا ليهم لله. فأول علامة في الإيمان إن في الناس خروج الناس لك ولا تزيدك شعرة في التقوى، هي تقوات قدامهم زي تقوات من وراهم، ما تجيش من وراهم تخفض الصلاة خفض وتصلي 4 ركعات في رصدي، ودي قدامهم بقى تعمل سني رقم 1 تبسم وخشوع ومنظر. يوم ربنا يقول عليك لعنة، احترمت نظر الناس ولم تحترم نظري، وانا معك في السر كما انا معك في العلن. شو يعني مجوب الناس؟ بقى الناس بتخذله اشد مني، فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. ولينا وجود الكثرة، القرآن قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ونعم، تلميذ الشاطر كان شيخه حب يعلم تلاميذه حقيقة الإيمان ازاي. دلوقتي علم غير مصحوب بالبركة، علم كله علم العفاريت. حتى في الأزهر يطلع الطالب من دول ابن لابن، ولا قرآن ولا خلق ولا دين، وبيجوا عندنا عشان يشتغلوا وعاظ وشايفينهم احنا قرآن يبدأ بالقرآن، إما يبدأ السر وعظ ذلك، ولا قرآن ولا إما كنت بتهدف ومين نجحك ابن الكلب مين نجحك وما يوقف معاه ايه شهادة العلم تخاص بدون وعظ والإرشاد سريعة بالناس فمعش هاي القرآن. هذا مثل ايه بيأدي فوق الشجرة بالأغاني وتمثيليات المجرم مصيبة تعليم كل زمان الناس يعلمهم وفي أثناء التعليم تربية مش بس حاشوا بدماغ بثقافات لا الإيمان تربية فالشيخ المحلي يعلم ولاده تلاميذه الإيمان بالله قال كل واحد بكرة يعمل ترتيبه انه يجيب لي ديك معاه عشان انا هقولك على حاجة فكل عيل قال لأمه قال لأبوه جابوا ديك افتكروا بقى انه هيدفعوا الشهرية وقالوا زمان كده كتتيبه سيدنا ياخد المعلوم يا فلوس يا فراخ يا بيض على قد الحال فجابوا الديوك قال انا عاوز بقى كل واحد منكم يروح يجرح الديك بتاعه في مكان لا يراه فيه احد ويقول على المكان عشان حدكم ليه من درجات على المكان ده فراحوا العيال لا يراهم احد لان الشيخ قال لهم فقال دخل في قلب الاوضه وما حدش فيها وقفها عرفت ولا راح جيك اللي راح الغيط اللي اتدرر عمود اللي حتى نزل في قبل ميه وده راح يديك في ادوار تحت يعني كل التحايا وكلهم جاؤوا بي البيوت مذبوحه الا تلميذ واحد جاء به حيا قال خد يا واد قول له اذبحهم وانت ما رحت قال يا سيدنا الشيخ انت بتقول اذبحوا البيوت في مكان لا يراكم فيه احد وانا كلما ذهبت الى اي مكان وجدت واحدا احد فاذبحوا ازاي مفيش مكان كان قطع عن مناظر الأرض كل الأماكن اللي يراها الله في أي مكان قال له أنت وحدك أفلحت وأنت وحدك نجحت وهم وكل دول معطيت تعليم ولا حد الشهادة إلا كده لأنك موحد وأدركت وعرفت فلسفة هذا علامة الإيمان الولد فهم انه يذبح ازاي في مكان لا يراه احد لو ذكر ما شاء الله ما فيه جري فاكر بقى انه في العمود من جوه عمود ايه وضعه من جوه ده الحديث لو ان احدكم دخل حجرة لا منفذ فيها يعني لا شفاك ولا دم وسد عليه نعم وعمل في الحجرة عملا اي عمل لاظهر الله عمله للناس كائنا من كان لا ذلك ان يعني معنى ذلك ان واحد منا غير ذلك اي مكان تؤدي في عمل فان سمع الله وبصره يحيطان بك انني معكما اسمع وارى والله سميع عليم سميع بالاقوال عليم بالاحوال من علامه الايمان بالله الرضا بمواقع القدر دين الذكر يعني الراضي بعض من الفلوس طبعا من الاهمال منك لان اذا كنت اهمال يلزمك هنا استغفار لان الاهمال معناها ذنب ربنا بيخرب بيت المهمل قبل يد الله اذا وضعت فلوسك الى اي كان في مكان ظاهر وانت عارف انك شرير او في الجيل الزمني وجه الخطا او الساعه ما خدش بالك منها كل هذا رغم الاهمال معصيه تبقى المصيبة هنا تستوجب الاستغفار لأنها نشأت من إهماله كما فعل آدم عليه السلام حينما أهمل ولم يتنبه لمجد إبليس وربنا حذره إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى مثل سيدنا آدم نصيحة الله والغر بكلام إبليس وكلم الشجر ربنا قال له وعصى آدم ربه ضراء سماه ربنا عظيم ولهذا آدم إنه يطلب مصيره وصير بالجنة مش هاي الحمد لله لا ده عاوز استفاره ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. لو أن خروج من الجنة قضاء وقضى بس بغير إيمان منا كان نبقى حال الله زي يقول إن لله وإن إليه إيه رجعون أي المات والأسف بلا عمل مش شغلتي لأشوف ربنا ماشي بالسكة جالي حاجة من فوق بلوة من فوق كل وقعت على دماغي جالي طعون غصب عني جات لي كوليرا في حاجات كتير جدا بتيجي الإنسان نوائب من غير ما تدخل منه دي فعلا أجرها عظيم عند الله وتسترجع وتحصل عند الله وتحمل ربنا. لأن يكون العيل طول الساعة يلعب يلعب بكرة بتاع الشراب والنسوان والسيرمات ويقول صوت الرسالة يقول نحملهم يا أخي استغفر استغفر من ملاعبك استغفر من إهمالك ده أنت جاي مجرم حق نفسك ظلمتها استغفر الله وعد ألا تعود عشان ربنا يجبر المصيبة اللي جت دي. المهم الرضا بمواقع القدر من ضمن علامات الإيمان بالله. أدام الشيء ده جاي من غير ترتيب مني لازم أقول والله يعني يبقى لازم ربنا له حكمة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يؤذى للضرب للشتم للسب بالاتهام لأنه مجنون شاعر كذاب أي حاجة وبعدين عياله يموتوا وامرأته تموت خديجة وعمه طالب يعني هم من جوه وهم من بره يروح للطائف يخلطوا عليه السفهاء ففي عز الكرب الداخلي والخارجي والذاتي والعيالي يوم يريه رب العالمين من ضمن كان دعاءه إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي بس أنا خايف يكون البلاء ده جالي ربنا انت علي دي بقى هي تخوف تبقى المصيبة مظلوم مصير دمها. أما إذا كنت أنت راضي يا والله ما تقطعني الهجر إما تقطعني كان الصري الصري كله حتى فرحان برضه بس كنت أنت راضي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي هذا ما مش إيمان مني مش ربنا أنت يبقى لازم يا تكفير سيئات يا رافع درجات وإذا أنت مرافق سيئات مني يكفي سيئات مني معصوم من السيئات 100% رفع درجات وزيادة شرف على شرف ومقام على مقام وهو أعظم مولود وأكرم موجود صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالله الأمانة مع الخلق والله برضه قدامهم اللي وراه زي ما عملته على ربنا لأن هي الأمانة مشتقة من الإيمان والأمن هم بيدوا بعض كلهم ما بقاش قدامه أمدح ومن وراه ما زم أجي أبلغ من النفاق اللي عندي والجب أو الأهل يا ده احنا كلنا نفكر فيها يا أخي والله الواحد بيوحشه وما تريم عنه وقعد ما يمشي يعني الخمس دقايق ابن الكلب المجرم ده هو اللي سمك في ايدين الكلب كان ابن الكلب عارف انت اهو ويلحق وبره وده موجود الان بكثره كاثره في المكاتب والوزارات والمصالح وبين اخواته وبين حتى الحريم دول بقى في اللبس والعزم رقم واحد في الوش مرايه وفي قفص اللعب طبعا ده مصيبه الامانه انك انت تبقى امين يعني ما لا تتناقض مع ضميرك والله يا اخوانا اذا كان في ملاحظه على الراجل ده نقولها له وش ما عيب ان الحلول وراه ليه فاجبنا اخاف مين تعالى لا ايه رايك في مثال المساله حكينه تحتاج الى نصيحه للسر معلش خذوا بينكم بينه قول له اسمع انا لاحظت كذا والله اعلم ان كان صح اهو يبقى انت خد بالك وما كانش صح يبقى اهي اشاعة تحتاط في ايه اسبابها وانا حامل همك وليس بيني وبينك اي معاملة حتى ايه كده يتهم انما اخد بالك اذا كانت المسألة بقى هو بجاهل على ايه من خلع برقع على الحياء فلا دي مثلا قل له عاي وده الناس قالوا ورسه وما عندش محافظة على كرامته حتى اذا كنت داخل في السجن من خلع برقع على الحياء فلا دي مثلا الامانه دي بتاعه الواحد حتى ما تروح بيتك انت تقول الحمد لله مفيش حد يقول لك طلعت الكلمه وموقف حاضر على الله حد رجع حد يقولوا ادفع فلان يا شيخ احالفك بالله اجيب فيها بلاش طايح خلاص انا بقول لك انك انت راجل صعب يوم ذاك برضه يروح لحد صاحبه يقول حصل كذا وكذا بس والله انت ما جبت فيها صح الله. وبعد على المغرب ما يجي يكون الخبر راح يتنطق وكلهم ايه صحاب بعض يجي يقول لك انا مش عيب برضه انا اقسم لك على السيد تقوله حتى مو انت قلت لما انت نفسك ما تقطوش ما تقطوش في راسك انا هطيقه لما انت صاحب السر افشيته انا هكون انا ارحم واحرص على مصلحتك منك انت صحيح سيدنا يوسف برضه ما كتبش السر بتاع الرؤيا اهو شوف ترتب على عين اخواته حسدوه حكم عليه بالقتل رجعوا خففوا الحكم الى القاؤه في الجيب والجب يتعرض للجبت مع الوليه انسجن ظلم 12 سنه شغلانه طويله وعريضه بسبب ايه؟ وما ان هو الا تقصص رؤياك على اخوتك فاكيد لكن مش على قد الرؤيا بقى هو كده قلوب الاحرار قبور الاسرار من هؤلاء النماذج النماذج الايه؟ الاعلين الابرار النماذج العاليه عبد الله بن عمر الله يرضى عنه كان في سفر ومعه اصحابه فجاء ميقات الغداء فجلسوا لينالوا الغداء فمر عليهم راع يرعى غنما وكان المكان بعيدا جدا عن عمران والراعي يلتمس الكلأ والاعشاب والحشائش عشان ياكل غنمه وكان الوقت وقت ازمه وجد فالراعي ابن عمر اشفق عليه قال يا اخوانا انه الراعي ده اهدي وجه هنا يا غريب في الحر ليتناول معنا الطعام فواحد قال له ابن عمر يدعوك الى تناول طعام غدا معنا فقال الراعي شكر الله له لقد دعاني من هو خير منه واجل كده بالزور يعني واحد احسن منه دعاني وانا اجل ما اقدرش اروح اطلع لابن عمر فلما الخبر راح لابن عمر عليه هو صايم دعاه الله للصيام وصام فابتلاه ان هو صايم ويا امرائي ويا شبابه بيتكلم يعني بالكنايه دعاني من هو خير منه وأجل هذا الجواب هل والله لأمتحنن إيمانه وأمانته أو كافيه ابن عمر يقول حمتحن إيمانه وأمانته أشوف مؤمن وأمين ولا مؤمن بس مش أمين ولا أمين بس مش مؤمن فقال له راح لنفسه هل اسمع انا دعوت فاذا لم تجب هل دعاني من هو خير منك هل في مثل هذا اليوم الحار تصوم عندك لا تصور مش رمضان نفس قال يا ابن عمر انت اعلم صمته ليوم اشد منه حرا يوم القيامه الحر هيبقى صعبا تدنو الشمس من الرؤوس حتى تذيب الجماجم والاجداد الناس هيغوص بالعرق فبدل يصوم الحر الخبير لهم عشان ربنا يكفيه الحر الكبير قال ابن عمر قال له كويس ولكن الطعام انا قلت اتعوض اليوم يوم ثاني هذا حر شديد اما يخف الحر قال له ان ضمن سريعا اعيش اجل افطر معكم اعوض تضمن لا استغفر الله لا اضمن ولا نفسي قال له فكيف ابيع حاضرا من غير قال له انه طعام طيب بس الاكل حلو قوي حسوسك يا بشري ينتهي قال له يا ابن عمر والله ما طيبته انت الطعام ولا طيره طريق وانما طيبته العافيه والعافيه التمس من الله قال له ما ربنا يدي روح الصحه ان شاء الله ياكل بيده ماشي يبقى مبسوط ومنتج انما يعني ايه اكل حلو وما فيش صحه او مفيش هدوء بال او فراغ دماغ. فعرف ابن عمر 102 لجنة ممكن وراقب الله وساومه واغراه ما ظهر. قال ما امتحن امانته بقى. قالوا ادينا سهم الشيخ دي بالفلوس عشان احنا مسافرين ومحتاجين حاجه كده معانا زاد فهناخد المذبح والشبك الاحمر وتدفعها في الصفر. انا متاسف لان انا عبد انا راعي لست مالكا فكيف اتصرف في ملك سيدي من غير اذنه. قال لك ازاي انا من غير سيدي يقول. قال لي يا سيدي بقى روح اقول له بعدين. قال سبحان الله. طب ولو مت بقى من قبل اقول له او لو رحت قلت له ما اذنش. قال له احنا هنديك حته لنا كبيره كده تفطر على المغرب. قال له يا ابن عمر اصوم عما احل الله لي وافطر على ما حرم الله عليه. لا برضه ده كلام ده وابوك راجل طيب وانت طالع مني ليه كده ليه تحضني على الحرام ليه؟ قال لي يا عريض اذا سألك سيدك اين الشاء تقول ان الذئب اكلها ان الذئب اكلها. فاحمر وجه الراعي وقال سبحان الله اذا قلت لسيدي ان الذئب اكلها والذئب لن ياكلها فاين الله اين الله اين الله. ثم صار ولم يخاطر ابن عمر وهو يقول اين الله يعني ما عادش اسلام ما عادش حتى ابن عمر بيحضين على الحرام. فوقف ابن عمر وقال صدق الراعي اين الله اين الله اين الله. ثم استأذن ابن عمر من اصحابه فلم يكمل سفره وذهب الى المدينه المنوره لحاجه في نفسه وذهب الى مالك الراعي وساومه على ان يشتري غنما وفي نيته ان يشتري عبد راعي حتى وقع اختياره على هذا المناخ. قال انا عندي في ارض كذا وفي ارض كذا وفي ارض كذا غنم عليها كذا كذا. قال لا انا عاوز غنم اجاب راس. قال له الف. قال له بكم؟ قال له اصلا انا بس لحم الكندوز والعشار والمدريه الصغيره والشاي الكبيره نحن نبيع بالبيت لو عرفت بذلك هم الف راس. وعشان خاطر والدك سيدنا عمر نصف دينار لكل راس يبقى 1500 دينار. قال له وانا رضي. قال له ربحك الله. قال له 500. قال له بقى وتم الراعي لان ابن عمر مش جايب الغنم عشان غنم دحين عشان الراعي. قال له الراعي ثمنه كام؟ لو طلب فيه 10,000 يا حسن. قال له يا عم الراعي مال الراعي مع الغنم بلاش انا هعرف الراعي فلوس ليه؟ ما هو الراعي ايه عشان الغنم دي؟ في 1000 راس ادم الغنم هتتباع هيجي لك وراها حتى الكلاب بتاعتها هتجي لك. قال له من الثمن؟ قال لي يا عم انت انا دول عبيد ملوش ثمن دول عبيد الخاص. فهز ابن عمر راسه وقال في نفسه والله ان كان عندك رخيصا فهو عند الله غال ويكفيك انه مؤمن وامين مؤمن وامين. وكم عند الناس من جواهر لا يفطنون لها. يا ناس عندها جواهر بتاع سجلتها. قال له يا عم يلا ابعت له ورقه. فبعت له ورقه قال له اما تيجي المغرب بالغنم روح بيت ابن عمر اشتراك بالغنم. فالراجل ضرب اخناس في ازاز وضرب كف على كف. قال لا اله الا الله يا رب. لا ابن عمر ده قبل النهار عاوز يفطرني من الصيام وعاوز يشتري مني نعجه اصبع عني واقول لسيدي دي بكالها واكذب على الله اروح كالعبد اهو. فجي المغرب مكتئب وشه مكشر. ابن عمر قابله بقى بالحب وقال له حاجه. قال له حاجه ايه؟ انا حاجه فردس. قال زعلان ليه؟ قال زعلان ليه؟ الانسان عاوزين خليله مش انت هتبقى سيدي وانا عبدك. فامرتني بالنهار بالمنكر وانا هيتني عن المعروف وجيت الملك السرير أصاحب واحد يأمر بالمنكر هنا على المعروف؟ قال له اطمئن، فوالله ما أنا إلا إذرة من عمر، والله لقد أردت أن أمتحن إيمانك فوجدتك مؤمنا وأمينا، ومن أجل الإيمان والأمانة أشهد الله على أمرين، على أنك حر لوجه الله، وعلى أن الغنم كلها ملك لك، إكراما لإيمانك وأمانتك. فالراجل فوجئ، فقعد يقبل في رأس ابن عمر، قال له ظلمت بك سوءا وأستغفر الله، هل كنت تعرف أن تمتحنني؟ مرة تهتأني معودية، قال له أتوفي براسي أسحبه زي وفي سأغنى مني، لأن لا يعني ولا أبويا ولا حد عنده ألف رأس، أنت بتأغنى مني من أبويا وأغنى حتى ابن الزيك القديم، وقف حر خلاص العبادة انتهت. فلما شاء الخبر في المدينة جاء زملاء الراعي اللي هم عبيد زي ما كان هو كأني هنوه سراب، فكان يمشي بينهم ويقول من أراد أن يعرف لما أعتق الله عنقي من العبودية وأعتق زيد بن الفقر، فليعلم أن سببهما الإيمان بالخالق والأمانة مع المخلوق، عشت مؤمنا وأمينا فأكرمني ربي بأن يعتقني ممن يغنيني، اللهم ارزقنا الإيمان والأمانة. قل أستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نتلقى إن شاء الله بكرة هنا بعد المغرب درس القرآن الكريم علاقة الإنسان بالكون.